الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى كتاب إلى باب المراقبة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الصدق، وذكر الأحاديث والآيات الواردة في ذلك، أعقب هذا بباب المراقبة. والمراقبة لها وجهان: الوجه الأول أن تراقب الله عز وجل، والوجه الثاني أن الله تعالى رقيب عليك، كما قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. أما مراقبتك لله فأن تعلم أن الله تعالى يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات.
أولا، ما معنى المراقبة؟ ما معنى المراقبة لله عز وجل؟ معنى المراقبة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: المراقبة دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين دوام علم العبد وتيقنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. استدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة. ذكره رحمه الله تعالى في المدارج، وقال في موضع آخر في المدارج: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب، يتعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، حصلت له المراقبة. فهذا هو معنى المراقبة. فابن القيم رحمه الله تعالى أرجع هذه المراقبة إلى العلم واليقين، فثمرة العلم بالله سبحانه وتعالى، ثمرة العلم الذي يتعلمه الإنسان يرجع إلى هذا الأمر: أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، مراقب لك، لا تخفى عليه خافية من أمرك وحالك، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، فإن تكلمت عرفت أن الله عز وجل يسمع كلامك، وإن أضمرت في نفسك نيات من محبة الخلق أو بغض الخلق أو غير ذلك علمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك كذلك، فتراقب الله عز وجل في سرك وجهرك وعلى نيتك وفي كل أحوالك وشؤونك. هذه هي المراقبة، وهي التي لخصها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثمرة العظيمة للعلم تعود إلى هذه المراقبة، لأن الإنسان لا يبتعد عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي واقع في المحظورات إلا إذا قلت هذه المراقبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأنه لو استحضر المراقبة وعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ما زنى. هل يستطيع واحد أن يأتي أمام الناس جميعا ويزني أو يسرق أمام الناس؟ هذا الناس يستحي بعضهم من بعض ولو كان عربيدا. هذا في استحضار نظر الناس والخوف من الناس، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فلو علم العبد علما يقينيا أن الله يراه محال أن يأتي مخالفة. ولهذا كل من عصى خفت مراقبة الله عز وجل عنده حال اتيان المعصية، هذا أمر معروف. أنا وأنت وكذا، ما يأتي واحد أمام أخيه مخالفة ويحاول ألا يأتي هذه المخالفة، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ ولهذا الشيخ العثيمين هنا قال: والمراقبة لها وجهان، الوجه الأول أن ترقب الله عز وجل، الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك. أنت تراقب الله، الله رقيب عليك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتستحضر هذا. نعم.
قال: أما مراقبتك لله فأن تعلم أن الله تعالى يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات، كما قال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم، أي في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يطلع عليه أحد، فالله سبحانه وتعالى يراه حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأحلك ظلمة، فإن الله تعالى يراه. وقوله: وتقلبك في الساجدين، أي وأنت تتقلب في الذين يسجدون لله في هذه الساعة، يعني تقلبك فيهم أي معهم، فإن الله سبحانه وتعالى يرى الإنسان حين قيامه وحين سجوده. وذكر القيام والسجود لأن القيام في الصلاة أشرف من السجود بذكره، والسجود أفضل من القيام بهيئته. أما كون القيام أفضل من السجود بذكره فلأن الذكر المشروع في القيام هو قراءة القرآن، والقرآن أفضل الذكر. وأما السجود فهو أشرف من القيام بهيئته، لأن الإنسان الساجد أقرب ما يكون من ربه عز وجل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود، كذلك من مراقبة.
نعم، هذه فائدة عظيم. هذه مسألة بعد أن عرفنا المراقبة وتعريف المراقبة، فهذه مسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين، أي وأنت تتقلب في الذين يسجدون لله في هذه الساعة، يعني تقلبك فيه. قال: وذكر القيام والسجود وتقلبك في الساجدين، لأن القيام في الصلاة أشرف من السجود بذكره، لأن في القيام ما الذكر؟ القراءة، والقراءة أفضل من التسبيح. والسجود أفضل من القيام في هيئته، لأن القيام أقل من السجود في الهيئة وإظهار الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى. فهيئة الساجد في العبودية أعظم من هيئة القائم، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذه الهيئة هيئة عظيمة، هيئة عظيمة، إذا أن الإنسان يظهر فيها محض ذله وافتقاره لله سبحانه وتعالى. هذه فائدة، سجود القيام. فالقيام أفضل باعتبار إيه يا أخوان؟ باعتبار ذكره، والسجود أفضل باعتبار هيئته، لأن الذكر المشروع في القيام هو القراءة، والقراءة أفضل من التسبيح، قراءة القرآن أفضل من التسبيح. أما السجود فهو أفضل باعتبار هيئته، فيكون قد اجتمع الإنسان الأمران. ولهذا الصلاة أمرها عظيم، حيث إن الإنسان يتنوع بجميع أحواله في الصلاة، فبين قيام وركوع وسجود، قيام وأنت قائم، وسجود وأنت واضع جبهتك على الأرض، وبين القيام والركوع والسجود ماذا؟ الركوع. فتكون قد تعبدت الله سبحانه وتعالى بكل هيئة، قائما راكعا سجدا. ولهذا القيام والركوع والسجود مما يختص الله عز وجل به، فلا يجوز الإنسان أن يأتي به للعبد لا على وجه التحية ولا على وجه العبادة، من باب أولى. فوجه العبادة تكون عبادة صرفة لغير الله فيكون شركا والعياذ بالله، أما وجه التحية فلا يجوز أن تحيي أحدا بهذا. في شريعتنا لا يجوز لأحد أن يحيي أحدا بقيام أو بركوع أو بسجود. بقيام تحية وأنت قائم، تحييه بالقيام، ليس القيام لتحيته، يعني القيام للمصافحة، القيام للإقبال عليه، القيام للإنزال، لا، لأن القيام هنا ليس مرادا، إنما المراد التحية. ولهذا فرق العلماء بين قام إلى وقام لي وقام على. قام إلى، قام إليه ليفتح له بابا، لينزله، ليجلسه، ليكرمه، هذا لا إشكال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قوموا إلى سيدكم، فهذا لا إشكال فيه أن يقوم إليه لكذا. ليه؟ لأن القيام ليس مرادا، إنما المراد مصافحته، إنما المراد فتح الباب له، إنما المراد التوسع له في المجلس أو كذا، فليس هذا المراد. طيب قام لي أي قام ليس إليه ولكن من أجله، فإذا دخل أراد أن يحييه بالقيام فقام له. فهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للإنسان أن يحيي أحدا بالقيام، يقوم ويجلس، إذا دخل عليه كبير قام إليه وجلس بس فقط، فهذا لا يجوز. مثل ما كنا نفعله ونحن طلاب مع المدرس، يدخل المدرس نقوم ثم نجلس تعظيما له، هذا لا يجوز. كان يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، مع كوني أحب الناس إلينا إلا أنهم كانوا لا يقومون له، يعني تحية له وتعظيما له. الحالة الثالثة أن يقوم عليه، أي هو جالس ثم يقوم على رأسه، يقوم على رأسه معظما إياه، فهذا لا يجوز. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كما تفعل الأعاجم، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وجاء الصحابة يعودون وحضرت الصلاة وصلى بالصحابة رضوان الله عليهم وكان جالسا فقاموا صلوهم قيام، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا اجلسوا، فجلسوا، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كما أو لا تقوموا كما تقوم الأعاجم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا ممنوع. أما إذا قام على رأسه لخدمته لإعداد لإحضار أشياء إليه، يعني قام يصب له الشاي أو قهوة أو غير ذلك، فهذا لا بأس. ليه؟ لأنه أيضا هنا يخدمه، فالخدمة تكون قائم قاعد كذا، وليس المراد القيام، وليس المراد يبقى حيثما كان المراد القيام ينهى عنه. قام له، قام فقط ليحييه بالقيام، أو قام عليه تعظيما له، فإنه يمنع، حيثما يكون المراد القيام يمنع. أما إذا كان المراد شيء غير القيام ولا يتأدى إلى بالقيام فإنه لا يمنع، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. قمت إليه لتنزله على دابته، قمت إليه لتفتح له بابا، فلا يقال هنا القيام منع عنه، لأن القيام ليس مرادا، إنما المراد فتح البيت أو كذا أو إجلاسه أو مصافحته أو إلى آخره. طيب وكذلك قام على. فالقيام إذن تعظيما هذا عبادة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. طيب لو كان على وجه التحية فليس شركا لكنه محرم. فالسجود والقيام والركوع إذا قصد به التعبد فهذا شرك، لأنه عبادة صرفت لغير الله. وأما إذا كان تحية فإنه محرم، ولا يجوز أن تحيي أحدا بسجود ولا ركوع ولا قيام، فهذا لا يجوز. فكان القيام والركوع والسجود مما اختص الله سبحانه وتعالى به، فالتحية بشيء من هذا هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. فهذه مقامات شريفة وجليلة، ولهذا كانت في الصلاة كان حال العبد بين قيام وبين ركوع وبين سجود. فهنا التفريق بين القيام والسجود نقول باعتبار الذكر فالقيام أفضل أو السجود؟ القيام. وباعتبار الهيئة فالسجود. فهذه فائدة طيبة، فائدة طيبة في التفريق بين القيام وبين السجود. من المسائل أيضا نتنص عليه العلماء في هذا اللي هو أيهما أفضل، كثرة السجود أو طول القيام، يعني أقرأ طويلا ولو اقتصرت على ركعتين، ولا أسجد كثيرا ولو قلت قراءتي. فهذا محل نظر عند العلم، وأنا أعتبرها من المسائل التي يتنوع فيها الاعتبار. فباعتبار تكون كثرة السجود مقدمة، وباعتبار يكون طول القيام مقدما. ولو أن الإنسان اتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لكان أسلم، بمعنى أننا إذا أردنا نقوم الليل فلنقم قيام رسول الله الجامع بين ماذا؟ بين اعتبار عدد واعتبار هيئة وصفة. فأنا ما أقول طول القيام أفضل فأقوم الليل بركعتين فقط مثلا، وأدع سنة العدد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فأقوم أنا بركعتين فقط. فنقول لا، قدم السنة العددية. طيب واحد قام بأربعين ركعة لكن مع قصر القراءة، فنقول الأفضل والأكمل لك أن توافق السنة من جهة العدد ومن جهة الصفة. يبقى إذا أردنا نقول أيهما أفضل له ليلا، إكثار السجود أو طول القراءة، نقول موافقة السنة. وموافقة السنة جمعت بين الأمرين، بين طول القراءة وبين مراعاة العدد، يبقى هذا نلاحظه. طيب نأتي مثلا في الضحى، صلاة الضحى، فصلاة الضحى تصلي ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمان، أو هذا كله وارد. فلو أن الإنسان مثلا توسط بالأربع ركعات وجمع بين هذا وبين طول القراءة يكون هذا أفضل. فالشيء الذي فيه سنة من جهة العدد ومن جهة القدر في القراءة نوافق. طيب ما عدا ذلك أيهما أفضل في النفل المطلق؟ أكثر الركعات فيكثر السجود أو أطول القيام؟ الأفضل لك، الأفضل لك الأنفع لقلبك، الأفضل لك الأنفع لقلبك. يبقى إذن ننظر إلى المسألة باعتبارين، الاعتبار الأول موافقة السنة أن يطابق هديك هدي رسول الله فيما ورد في هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن مثلا في رمضان يأتي هذه المسألة، عدد الركعات نكثرها مثلا ولا طول القيام وكذا، نقول موافقة السنة نصلي بإحدى عشرة ركعة أو بثلاث عشرة ركعة كما وردت السنة بذلك في حديث عائشة، في حديث ابن عباس، في حديث زيد بن خالد، نوافق السنة في هذا. طيب وأما النفل المطلق فأنت بقى على الخيار، واحد يجد قلبه في القراءة وطولها فنقول أطل القراءة والقيام، واحد يجد قلبه في السجود فنقول أطل السجود وتعبد بطول السجود. فالمسألة في هذا تكون راجعة إلى ماذا؟ إلى الأنفع من جهة القلب. نعم نعم. كيف يعني والتقلب في السجود؟ يعني من حال إلى حال، فيكون من قيام إلى سجود تقلبك في أي معهم، فإن الله سبحانه يرى الإنسان حين قيام وحين سجود. أي يعني تقصد؟ لا أقصد ذات الوجه الذي ذكره الشيخ في إشكال وين؟ على العموم هو ما في إشكال. الأول يحمل على الظاهر، ثم نقول هل الصور الأخرى في جميع الأحوال تدخل أم لا، إنما الظاهر يدخل نصا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهذا يدخل في حال الصلاة والقيام مع المصلين وكذا وتقلب الأحوال وكذا، هذا نصا بظاهر النص. لكن هل يدخل فيه الحال الأخرى؟ لا شك أنه يقاس على الصلاة جميع الأحوال، فحيثما كنت متاجر تنقلب من هنا إلى هنا، حيثما بجميع أحوالك، فيبقى تقلب الأحوال عموم ذلك. نعم، فإن المراقبة تكون معك في جميع أحوالك، في جميع أحوالك، لكن الظاهر هنا لابد يدخل أصالة، يدخل أصالة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم
كلام شيخ الإسلام.
نعم،
الأفضل القيام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما سواء، فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء، والسجود نفسه أفضل من القيام،
أي باعتبار الهيئة. نعم،
فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت، فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه.
يعني أن القنوت هذا له معاني يعني متعددة، ولهذا باعتبار السياق طارة يطرد بطول القراءة وطارة يطلق على غير القراءة. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، لأن القنوت قد يطلق ويراد به القراءة وكذا، وقد يطلق ويراد به التعبد، مطلق التعبد وطاعة قانة لربه. نعم،
وتقلبك في السجدين.
نعم.
الجوزي قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: قوله وتقلبك أي ونرى تقلبك في الساجدين، وفيه ثلاثة أقوال: أحدها وتقلبك في أصلاب الأنبياء حتى أخرجك، رواه عكرمة عن ابن عباس. الثاني تقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة، والمعنى يراك وحدك ويراك في الجماعة، وهذا قول الأكثرين منهم قتادة. الثالث وتصرفك في ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين، قاله الحسن.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كذلك من مراقبتك لله أن تعلم أن الله يسمعك في فأي قول تقوله فإن الله تعالى يسمعك، كما قال الله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
أي بلى نسمع سرهم ونجواهم. نعم،
بلى يعني نسمع ذلك. ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيرا كان أم شرا، معلنا كان أم مسرا، فإنه يكتب لك
معلنا أم مسرا
فإنه يكتب لك أو عليك، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فراقب هذا الأمر، وإياك أن تخرج من لسانك قولا تحاسب عليه يوم القيامة.
هذا من جهة الأقوال، فإنها تسجل عليك ما يلفظ من قول، وقول هذا نكرة مسبوقة بالنفي وما وبمن، فدل على العموم، أي كل قول تتلفظ به فإنه مكتوب، والمؤاخذة والإثابة إنما تكون بما فيه ثواب أو عقاب. طيب، هذا فيما تعلق بالقول. طب وأعمال القلوب؟ أعمال القلوب أيضا تكتب، لكن كيف تكتب وكيف يعلمها الملائكة؟ فالله سبحانه وتعالى إما أنه يعلمهم بها أو أنه تجعل علامات، الله أعلم بذلك سبحانه وتعالى. المهم أن أعمال القلوب داخلة في الكتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فجميع الأعمال وليست الأقوال فقط، إنما أقوالك وأعمالك سواء كانت ظاهرة أو باطنة بما يطلع الله سبحانه وتعالى ملائكته على ذلك، والله أعلم بكنه ذلك وصفته. لكن الإخلاص والمراقبة والخشية وكذا، هذه أحوال تكتبها الملائكة بإعلام الله عز وجل لهم بذلك. نعم.
اجعل دائما لسانك يقول الحق أو يصمت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثالث أن تراقب الله في سرك،
وسواء كان خيرا في دين أو خيرا في دنيا، يعني حينما تنصح أخاك في شيء، حينما تتكلم بشيء مما يصلح دنياك، فكذلك يدخل في هذا. نعم. وليس معنى ذلك الإنسان مثلا يتكلم بالشيء الديني فقط وهذا معنى الخير فليقل خيرا، لكن المعنى فليقل خيرا أي في كل أحواله، ويدخل فيها حتى المباح، يدخل فيها الشيء المباح أي ما لم يكن محرم. فإن تكلمت بما ليس فيه مؤاخذة فهذا يدخل في هذا الباب، لكن فيما يتعلق بالأجر والثواب فعلى حسب ما يكون كلامك من الثواب والأجر، أو يكون على إباحة تتكلم بألفاظ لا تثاب عليها ولا تعاقب. نعم.
الثالث أن تراقب الله في سرك وفي قلبك، انظر ماذا في قلبك من الشرك بالله والرياء والانحرافات والحقد على المؤمنين وبغضاء وكراهية ومحبة للكافرين وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله عز وجل. راقب قلبك وتفقده دائما، فإن الله يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن ينطق به. فراقب الله في هذه المواضع الثلاث، في فعلك وفي قولك وفي سريرتك وفي قلبك، حتى تتم لك المراقبة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال:
إذا قال في فعلك، في قولك، في فعلك بالجوارح، في قولك بلسانك، في سريرتك بقلبك. يبقى راقب الله عز وجل في هذا، في القول، في العمل، في السريرة، يعني في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وفي الأقوال. نعم.
ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ولهذا كما قال ابن القيم أيضا: فإن هذه المراقبة متعلقة بالخواطر، فمن راقب الله في خواطره صلحت له حركاته. إذا كان الإنسان يراقب الله في القلب وجعل سريرته وقلبه على وفق الشريعة وخاف الله عز وجل، أصلح الله له حركاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
أعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده رأي عين، فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية فإنه يراك. فالأول عبادة رغبة وطمع أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني عبادة رهبة وخوف، ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني كأنما ذلك على وجه ماذا؟ يعني التهديد، فخف ربك إن لم تتعبد إياه برقبتك إياه كأنك تراه. وهذا مقام الرغبة، مقام الطمع، مقام الرجاء، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام الرهبة. ولهذا الخوف والرجاء في هذين المقامين، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يبقى الأول مقام عبادة رغبة وطمع، والثاني مقام عبادة رهبة وخوف. فتنبه لهذا، ما الفرق بين أن تعبد الله كأنك ترى وبين فإن لم تكن ترى فإنه يراك؟ أن تعبد الله كأنك تراه هذا في الطمع والرغبة فيما عند الله، عبادة الله بالرجاء، طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك بالخوف والرهبة، لأن الله مطلع عليك، فخف ربك أن يراك حيث نهاك. ولهذا أي المقامين أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه أو استحضار فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ الأول هذا أعظم، أن تعبد الله كأنك تراه. نعم.
فلا بد أن تراقب ربك وأن تعلم أن الله رقيب عليك، أي شيء تقوله أو تفعله أو تضمره في سرك فالله تعالى عليم به. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات ما يدل على هذا، فبدأ بالآية التي ذكرناها وهي قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الآية الثانية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب المراقبة قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. الضمير هو يعود على الله، أي الله سبحانه مع عباده أينما كانوا، في بر أو بحر أو جو أو في ظلمة أو في ضياء، وفي أي حال هو معكم أينما كنتم. وهذا يدل على كمال إحاطته عز وجل بنا علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك.
هذا معنى وهو معكم أينما كنتم، ليس بذاته سبحانه وتعالى يكون معنا كما يقول الحلولية بأن الله عز وجل بذاته في كل مكان، وأنه يحل بذاته في كل مكان. تعالى الله عز وجل عما يقولونه علوا كبيرا، فإن هذه العقيدة كفرية، فإن الله عز وجل أكبر من كل شيء، فلا يحل في شيء من مخلوقاته، لا في سماء لا في أرض. إذا كان بعض مخلوقاته أعظم من السماوات والأرض كالكرسي فهو أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، فكيف يحل الله عز وجل في شيء من مخلوقاته بذاته سبحانه وتعالى؟ هذا اعتقاد كفري. مقابله أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فإن هذا فيه أيضا وصف الله بالعدم، الذي لا داخل عالم ولا خارجه، إذن الله يكون معدوما. فانتبه إلى هاتين العقيدتين الكفريتين، الأولى أن الله عز وجل بذاته فين؟ في كل مكان، يعني حل في كل مكان، في بيتك بذاته، في غرفتك بذاته، في جميع الأماكن بذاته. تعالى الله عز وجل عما يقول علوا كبيرا، فإن الله عز وجل أكبر من كل شيء، والله عز وجل لا يخالط ولا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يحل شيء مخلوقاته فيه، لا هذا ولا ذاك. الثاني العقيدة من العقائد الكفرية أيضا أن يعتقد ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه عقيدة كفرية أيضا، لأنها معناها أن الله معدوم، الذي لا داخل عالم ولا خارج عالم يكون موجودا يكون معدوما، والذي في كل مكان لا يكون إلها ولا يكون معبودا. فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته فيه. طيب إذن أين الله؟ يقولك أعوذ بالله، تقول أين الله؟ الله خلق المكان، تعالى عن المكان، سبحان الله اللي بيقولون هذا. لا تسأل بأين، هم الذين يقولون إما الله في كل مكان، أو يقولون لا داخل عالم ولا خارج عالم، ولا يقال أين، لأن الله عز وجل لا يقال إنه في مكان أو في زمان، لأن الله عز وجل كان قبل المكان والزمان، وأن الله خالق المكان والزمان، فكيف يحل في المكان والزمان؟ نقول الزمان المخلوق، المكان المخلوق، أما أن الله سبحانه وتعالى فوق هذا المكان المخلوق، وأنه مباين لمخلوقاته على عرشه استوى، فهذا هو الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. لا تعبر بمكان، عبر بأنه على عرشه استوى. ولهذا أهل السنة والجماعة منهم من عبر بالمكان إشارة إلى هذا، ومنهم من لم يعبر بالمكان، فعبر بما عبر به القرآن: الرحمن على العرش استوى. على العرش سواء، والعرش أعلى المخلوقات وهو سبحانه وتعالى ومنتهى المخلوقات وهو سبحانه وتعالى على العرش، إذن الله خارج العالم بائن من خلقه، أي ليس حالا في شيء مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حال فيه، وهذا معنى بائن من خلقه، أي ليس مخالطا لشيء من مخلوقاته ولا هو داخل فيها ولا هي داخلة فيه، ولا هي داخلة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا ذكر الله الإحاطتين الزمنية والمكانية في قوله هو الأول والآخر، هذه إحاطة زمنية، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والإحاطة الزمنية هذه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية، والظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه على العرش استوى استواء يليق بجلاله، وهذا الاستواء والعلو يثبت لله سبحانه وتعالى بالذات وبالصفات، بالذات وبالصفات، بذاته سبحانه وتعالى على عرشه وبصفاته سبحانه وتعالى على علو قدر وعلو قهر. ولهذا عبارات السلف في قول تعالى وهو معكم أينما كنتم يقولون بعلمه، فإشارة إلى الإحاطة، إحاطته سبحانه وتعالى بنا علما قدرة سلطانا تدبيرا. هذا كلام السلف ردا على من قال بأن الله في كل مكان، وإلا فإننا نثبت المعية كما نثبت سائر الصفات، نقول معنا حقيقة سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا نعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان الذي نحن فيه، لأن الله فوق كل شيء كما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
نعم.
وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: أمنتم من في السماء. وقال: وهو العلي العظيم.
ولهذا يقول أظن الشيخ محمد بن الجامي كلمة طيبة، يقول في الذين يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قالوا: ينزل أمره، هم يقولون كذا، ينزل أمره، تنزل رحمته. قال: ينزل أمره منين؟ قالوا: من السماء. قال: بس هذا المطلوب، يعني هو في السماء، هذا هو المطلوب، هذا في إثبات أنه طالما ينزل أمره من السماء إذن هو في السماء، يبقى هذا هو المطلوب، ينزل أمر منين؟ من السماء، إذا هو في السماء. نعم.
وقال: سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أنه فوق كل شيء، لكنه عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه جل وعلا.
هكذا يقول أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: علي في دنوه، أي هو على ذاته سبحانه وتعالى، وهو قريب من عباده، يعلم أحواله ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قريب في علوه. نعم. فهو علي في دنوه، قريب في علوه. نعم.
كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
ولهذا جميع النصوص يدنو من خلق أو من عباده أو من أهل عرفة أو كذا، كل هذا وهو سبحانه وتعالى على عرشه، كذلك ينزل إلى السماء الدنيا وهو على عرشه سبحانه وتعالى. تقول: كيف يعني ينزل على عرشه؟ نقول: كيف هذه لا تسأل بها، فإنك تستبعد ذلك لقياس الرب بخلق في ذهنك، تقول: كيف يكون على عرشه وكيف ينزل، والنزول يقتضي والنزول يقتضي. ولهذا من أهل العلم من قال: يخلو منه العرش، وهذا أرادوا بذلك إثبات النزول حقيقة، الذين قالوا هذا يعني يريدون إثبات النزول حقيقة، وأن ليس نزول الأمر كذا، فلهذا قالوا: يخلو منه العرش. ومنهم من قال: لا يخلو منه العرش. ومنهم من قال: نتوقف، لا نقول يخلو منه العرش ولا نقول لا يخلو منه العرش. والذي عليه جماهير السلف أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، وأنه لا يخلو منه العرش، إذ لم يثبت دليل على خلو العرش من الرب سبحانه وتعالى بعد إخباره ثم استوى على العرش. فنثبت استواء لا تخصيص له، لأنه ما في نص يخصص، ونثبت نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والقول بأنه ينزل وإن لازم النزول خلو العرش أو كذا تدخل في الكيفية، فنترك هذا. وهذا الذي نقله شيخ الإسلام عن جماهير السلف، أن نثبت نزول الرب سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به عز وجل، ونثبت استواء لله عز وجل على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى لم يثبت دليل على أنه يترك عرشه ويكون هذا متعلقا بمشيئته. فالنزول ينزل في وقت ولا ينزل، فنقول يستوي في وقت ولا يستوي، هذا لم يثبت به دليل، فنثبت استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نستثني منه شيئا، لأن الاستثناء يحتاج إلى دليل، ونثبت النزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والأمر عندنا ليس في إشكالية أبدا، ابتعد عن كيف يسلم لك اعتقادك في باب الأسماء والصفات مع تنزيه الرب عز وجل عن مثالة الخلق ليس كمثله شيء والسميع البصير، مثل ما استوعبت أنت يضع قدم في النار مع أنك تعتقد أن الله لا يحلف شيء من مخلوقاته، لا يحلف شيء من مخلوقاته، ومع ذلك يضع قدمه في النار. كذلك أيضا يراه المؤمنون في الجنة، ما يراه المؤمنون وهم خارج الجنة، يرونه وهم في الجنة، وهذا أعلى النعيم، أليس كذلك؟ والله عز وجل لا يحل في الجنة ولا في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأن الجنة مخلوق. فتقول يعني كيف يراه المؤمنون في الجنة وتقول الله ما يحل في الجنة؟ فكيف هذا؟ كيف هذا عندك أنت؟ كيف هذا لما يكون المخلوق أنا أراه مثلا في بيتي الآن وبعدين أقول وهو غير حال في بيتي؟ هذا في المخلوق يعني بعيد بعيد، وإن كان الآن سبحان الله بالوسائل هذه يعني قد تقرب الصورة من جهة المخلوق، يعني أنت الآن ترى الشيخ في بيتك الآن وهو ليس حالا في بيتك، فالشاهد يعني قل في المخلوقات طبعا ليس في الرب عز وجل، فنقول كيفية ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمخلوق كان يستبعد من أزمنة، كان يستبعد أن يسمع صوته من هو في أمريكا وأنت هنا تسمع صوته، ثم تطور الأمر قالوا لا ده أنت بتراه وأنت تكلمه، قالوا هذا جنون ولا سحر ولا إيه؟ يعني أراه يعني ممكن مكالمة في الهاتف، أنا أرى صورته وأنا أكلمه، يعني إحنا استوعبنا أننا نسمع صوته هذا بصعوبة، لكن أن نرى صورته هذا، وكانوا يقولون كده في الأول، هذا العهد قريب طبعا لأن هذه المسألة قريبة، لا معقول يعني في هواتف في كذا أن الواحد ممكن يراه وبيكلمه، هذا يا أخي صعب، هذا حتى ممكن يترتب على أثار يعني وخيمة، إحنا ممكن الآن الرجل يكلم المرأة كده بالصورة وكذا، قالوا ممكن يقولون فيه أجهزة تفعل ذلك ويحصل فيها ذلك، فكان أمر عجيب حتى وقع الأمر هذا، يعني بالصوت إنك أنت تتكلم وأنت في أي مكان ويسمعك الناس، هذا كان أمرا عجبا، ثم صار واقعا بعد ذلك، لا بالصورة ثم صارها الآن بيقولوا إيه، وأنا ما أدري عن كيفية يعني، بس بيقولوها ما أدري يعني أن الصورة يفعلون شيء الآن، أن الصورة كأنك تعايش الواقع بالضبط كأنك معه، حتى يقولون مثلا في مشاهدة المباراة عندهم كأنك في الاستاد أو في كذا، هولوغرام ديت هولو ولا أولو أي شيء يعني، هذا والله أعلم ما يصل إلى ماذا، يعني يصل إلى ماذا. فدكات هذه الأمور أصلا في المخلوق كانت مستبعدة ثم صارت، ولهذا ذكر العلماء كابن تيمية وغيره أمثلة على ذلك، أن أمورا نوقل منها معناً نشاهدها ولا نلمسها كالروح مثلا وكذا، فكنعيم الجنة، فالشاهد من هذا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولهذا لا نسبح بخيالنا في شيء من ذلك، فإن التكييف ممنوع، ولا يكيف الإنسان شيئا من صفات الرب سبحانه وتعالى، نعم لها كيف لكننا لا نعلم هذا الكيف، لأن العلم بالكيف يتوقف على إما إخبار الله أو إخبار الرسول وهذا لم يحصل، وإما ملاحظة المثيل والنظير والشبيه وهذا غير موجود ليس كمثل شيء، وإما رؤية مماثل، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هو علي في دنوه قريب.
ولهذا لا يمكن يسلم لك اعتقاد سليم في باب الأسماء والصفات إلا على قاعدة أهل السنة. إنما لو خرجت من هذه القاعدة لتقول نثبت لله ما دل عليه العقل، أولا عقلك يحار أصلا، عقلك يعجز. ولهذا ما الذي حصل يا إخواني؟ وصفوا الله عز وجل بكل نقص وعطلوا، قال لا 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 ما في شيء يضع قدميه. الله يحب، حتى الحب حتى الكره لا مستحيل، لأن العقل يقول. ولهذا لا يمكن تعتقد في الله عز وجل اعتقادا سالما صحيحا إلا إذا كان على وفق منهج السنة الجماعة. القدر كذلك، أي باب، أي باب، حتى باب السلطان وباب أحد الإخوة، يعني والله يا أخواني سبحان الله ما يتخيل السلاطين نصح أهل السنة لهم وصدق أهل السنة، ده لا يوجد إخواني بصفة عامة. شوف لا مخابرات ولا أمن ولا حرس ولا شيء، ها؟ أي وظيفة على وجه الأرض تصل في أمر السلطان والنصيحة والحفاظ عليه مثل ما يصل معتقد أهل السنة، وليس له وجود في القوانين. ونحن نعلم، العالم كله يشهد هذا، تعلمون هذا إخوان، انقلابات، يعني يكون الجيش جيش السلطان وغدا يزح السلطان. وجد هذا ولا لم يوجد يا إخوان؟ وجد. يكون مع السلطان هو وزيره القريب، وغدا ماذا؟ يتم القبض عليه من وزيره. العالم مليء بهذا، انظر إلى حال العالم في الانقلابات والخيانات، هذا أمر مشاهد. تمام؟ يعني قد يأتي السلطان غدا ليدخل مجلس رئاسته فيقال له خلاص لست برئيس، تعال إلى السجن مباشرة. لكن تعال إلى صاحب السنة يا الله، لأن بعد التعبد في التعامل مع السلطان بعد لا يوجد في القانون أبدا أبدا، لأن العقوبة فيه من الرب سبحانه وتعالى ليس من العبد. إذا كانت العقوبة من العبد فمعلوم أن عبدا يهرب من عبد، تضعي يعني عقوبة خيانة ولا شيء ولا كذا، خلاص أنا بدبر أمري وبدبر حالي، وهناك أمور تكون خفية لا يعلم عنها السلطان وغير ذلك. لكن تعال إلى مراقبة الرب، لو كنت مع زوجتك في بيتك تحت اللحاف هل يجوز لك أن تذكر مثالب السلطان؟ فأنا أعطيكم ملحظ، يعني سبحان الله انظروا إلى السنة. بعض إخواننا هو ممن يعني استورد وكذا، يعني له تجارة معينة، المهم فيقول الناس يتكلمون يعني عن قوانين في الاستيراد وأنها ضيقت وأنها وأنها وأنها، والمستورد يعني الصغير يتضرر وهذه قند أضرته إلى غير ذلك. فيقول الأخ: فجمعت أولادي وأبنائي وأنا أعاني من ضعف في الكسب وأشياء يعني أعانيها هذه الأيام وكذا، فجمعت أولادي وقلت لأولادي السنة، حتى لو أن السلطان أصدر قرارات أضرت بالصغار لكنها تحفظ البلد ويراعى فيها المصلحة العامة وكذا وكذا، فمصلحة المسلمين العامة تقدم على مصلحتنا الخاصة، وندعو للسلطان بالتوفيق وبالسداد ولا نتململ من هذا. هو نفسه وهو ايه؟ وهو تاجر يعني يقاسي من بعض الامور التي يعني بيتعرض لها السوق بطبيعته يعني وكذا، معروف ان الكسب والخسارة هذه الاشياء وارتفاع اسعار وخفض اسعار وكذا قد يعود الى هذه الاشياء في طبيعة السوق والاقتصاد العالمي والتدخلات هذه. المهم ان الاخ ماذا جمع اهله وقال لهم ذلك، وان احنا ما ينبغي ان احنا نغضب ولا ينبغي ان احنا نتململ وينبغي ان كذا، حتى لو هذه القوانين يعني حصل لنا بها ضرر فيكفي ان يحصل بها المصلحة العامة وكذا. فقلت سبحان الله يا اخواني، شوفوا السنة، هل يتخيل سلطان ان تاجرا يعاني ويقاسي من هذه الأحوال وكسبه ما عاد. يعني مثلا كان أخ تخيلوا إلى درجة أن مثلا أخ يقول لي مثلا يعني كان الحمد لله ما كان أحد مثلا في الحالة كذا، كان الواحد مثلا ممكن يشتري الأهل شيء، الآن أنا ما أصنع. يقول أنا رجع جعان الآن، يقول أخ أنا راجع من عملي أن جوعان، كنت مثلا ممكن قبل ذلك أتي لهم بشيء يأكلونه أو شيء، الآن أنا رجع جعان. الجائع هذا يجمع أهله وأولاده ويقول هذا الأمر. قلت له جزاك الله خيرا سبحان الله. قلت له والله ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من باب التمسك بالسنة لأعظم من دنيا تزول عنك. وهذا ذكرني بابن عمر رضي الله عنه مع قوة الداعي، ماذا فعل جنود يزيد في المدينة؟ فعلوا هذه الأشياء ومع ذلك جمع أهله وخاصته في الوقت هذا يا أخوان، بيكون الداعي وقوي للانصراف عن السمع والطاعة والمقتضي لسمع الطاعة ضعيف، ضعيف جدا. يعني قد يقول قائل يعني أنا وقت الساعة وكذا الحمد لله ولي الأمر سمعا وطاعة لولاة أمورنا، لكن قد يأتيك أول ما تضرب ولا أول ما يضيق عليك سمعا أتخلى سمع الأول مش طاعة، وبعدين بعد ذلك لا سمع ولا طاعة. بعض الناس يفعل هذا، لكن مع قوة يعني الداعي يضرب ظهرك ويأخذ مالك، ولهذا النبي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فابن عمر جمع أهله وخاصة وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع هذا من يزيد إلا كانت الفيصل محن الداعي يا أخوان. ولهذا أحمد رحمة الله عليه يحفظ هذا الأصل وهو في سجون من الدولة العباسية، شيخ الإسلام يحفظ هذا الأصل وهو في سجون الملك، ومع ذلك يحفظ هذا الأصل. فأقول سبحان الله، إن البطانة وإن السلاح الحقيقي الذي ينفع الله به ولاة الأمور والذي نرى فيهم أصدق طبقات الأمة لهو سلاح أهل السنة، أهل السنة والتكثير من هذا. لأن السلطان قد يلزم الناس بالسمع والطاعة بقوة السيف، اللي هيفعل شيء يطلع مظاهرة ولا يكتب على صفحة ولا كذا، شوف السجن فيها سنوات 5 سنوات 7 سنوات خلاص أنا أغير اسمي وأعمل حساب وهمي لا أنجيبك ولا كذا خلاص أعمل كذا، هخرج أنا إلى أوروبا إلى السويد إلى كذا وأبدأ أطعم من هناك. لكن حيثما كنت برا وبحرا وجوا، بالله عليك لو أنت في الجو ومعك واحد يتكلم في الطائرة بخلاف هذا المعتقل ماذا تقول له؟ يا إخواني أنت قد يحصل لك أن تفارق أقرب الناس إليك. بعض الإخوة من أهل السنة والحمد لله قد يقاطع أخاه في هذا المنهج. أحد إخوانكم أيضا بيقول بأنه يعني صهره وكذا وقريبه حبيبه وكذا، لكن عنده تفلت في مثل هذه الأشياء، والسلطان والحاكم وشوف الدولة عاملة إيه وكذا وكذا، والأخ ينصح دائما يعني نصحوه مرات ومرات. فقال شوف يا أخي إذا كنت أطواء هذا صهره، إذا كنت تبقى على هذا يبقى لا يعني لا تأتيني ولا أتيك، هذا صهره. يعني الأخ الذي على السنة على استعداد فورا يقطع الصلة معه بصير من أجل ماذا الكلام في الحاكم. أنا أظن أن هذا غير موجود أبدا، يعني غير موجود. هل هذا يوجد في جهاز من الأجهزة هذا الصدق وتلك الإحاطة؟ لأن المراد ليس السلطان في حد ذاته وإنما التعبد لله، ده هو حل الإشكال. يعني بعض الناس يقول يا أخي ليه ده كله، يعني ده صراحة ده خنوع، هو عمل لك إيه؟ هو سوى لك إيه؟ يا أخي أنت بتعمل كذا 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 يا أخي، ما أما تذكر الناس بيتكلمون من بعد، فين العطاء؟ فين هو عشان أقول الكلام ده؟ فين هو أصلا؟ هو عمل إيه أصلا؟ منهجنا يبدأ من حيث لم يعمل، منهجنا يبدأ من حيث يعمل، من حيث لم يعمل، منهجنا يبدأ من حيث يضرب لا من حيث يجعلك على كرسي. منهجنا يبدأ من حيث الأثر، من حيث الأمور التي تنكر، ليس إن أعطاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يكلم الله ولا ينظر إليهم وقته ولا يزكيهم ولا معلوم أنيم، وذكر الرجل يبيع السلطان لا يبيعه إلا لدنيا، إن أعطاه وإن منعه هذا هو هذا هو ولا هذا هو. وأنت تعبد الله، يبقى بعد التعبد أزال بعد الغرابة. كيف يعني أنتم تفعلون هذا؟ ولهذا أنت تعديت حدود إيه بقى؟ العمالة. ولكن عميل سلطان، العميل ده بيصور، العميل ده بيعمل ايه؟ شوف يا سلطان، انا عملت لك ايه، هات بقى قبضني. ده العميل بينتظر راتب مع كل عملية. العميل ده بينافق، العميل ده بيجعل المنكر معروفا وكذا، العميل ده. انما انت لا، العميل ده بيتكلم بقاعدة بقانون انما انت لا، انما انت تتعبد الله، فهو حلقة من حلقات العبادة. فصبرك على جور الإمام هذه عبادة عظيمة، نصحك للإمام والراعي والرعية عبادة. من هنا يسهل جدا جدا، وإن ضرب ضارك وأخذ منه. يبقى مسألة إدخال العقل في هذه الأمور لا يمكن يحصل لك السلامة. فمثل ما تثبت لله سبحانه وتعالى الصفات وإن لم يدرك عقلك الكنها، لكنك تثبتها بسلامة صدر، ينزل نزولا يليق بجلاله، يضع قدميه في النار، يضع قدميه في النار، يكلم عبادة، يرى في الجنة، نزول، رؤية، كلام، ايه الاشكالية في هذا اصلا؟ لكن تقول لك اصلا كلام نفسي، اصلا هذا كلام قديم، اصلا فرق بين امر ونهي وخبر واستخبار، اصل ما يلي، اصل ايه تداخل فين انت اصلا؟ في اي منطقة انت داخلها؟ منطقة التعطيل او منطقة التمثيل؟ لكن انت منطقة التسليم، بين التعطيل والتمثيل التسليم، منطقة التسليم. هل هذه المنطقة يا اخواني لفرقة طائفة؟ يا الله. ومنطقة التسليم ليس بها تصبح وسطا بين معطلة وممثلة فقط، بل تصبح وسطا بين ممثلة ومعطلة، ووسطا بين خوارج ورافض، ووسطا بين قدرية وجبرية، ووسطا بين كل منحرفين. فالوسط حق بين ضلالتين، هذا هو الوسط. الوسط ده عنوانه الكلي، ما هو يا اخوان؟ التسليم. يبقى بين التعطيل والتمثيل ماذا؟ التسليم. بين من ينافق السلطان ويخرج على السلطان، التسليم للشرع. ولهذا لو أن أدعي السلفية دول صدقوا في المنهج حقيقة، مش إحنا لا نرى الخروج على زماننا وكذا، لكن هؤلاء الذين يقومون بالشرع وبعدين يعمل لك عمليات، يبقى يصدقني إزاي بقى؟ هنجيب سلطان يصدقني إزاي؟ يمكن لو سمع هشام مثلا يقول ده بس كده، ده مرحلة، ما هم السلفين هم ما. ولهذا صار الأمن لك صعب. ما هو في ناس زي كده كتير، نزل كثير يقصر الثياب ويتكلم كذا، وبعدين بعد ذلك ايه؟ ما هو الفرق بينك ومن حسام؟ ما بيقول كده، تب بينك بقى وبين رسلان، اهو بقى، اهو ده بتاع السلطان وانت بتاع السلطان، اهو مش ده بتاع السلطان، ويا خوارج ومش عارف موضع النحل والقدم والكلام اللي هو تب ايه اللي حصل؟ اللي حصل مش بتاع السلطان ولا حاجة، بتاع سلطانه هو، سلطانه عقلي هو، إنما هو رسلان منهجه تأييد أي شيء ضد السلطان لو سلم ذلك. فأهل الحل والعقد لهم أي شيء، الحل والعقد لهم أي شيء، يقلب السلطان، يعزل السلطان، يعمل السلطان كذا. فإذن هذا المنهج ومنهج التسليم يسلم لك به كل أصل في القدر، في الصحابة، في الأسماء والصفات، في التوحيد، في كل باب من الأبواب. تعامل مع أهل البدع والأهواء، شوف أنت من ناحية تصلي عليه، من جهة أنه لا يدفن إلا بصلاة، أي تأمر بالصلاة عليه، ومن جهة أنت ماذا؟ أنت لا تظهر ترحما ولا كذا، تقول صلوا عليه. صلاة العصر. أما نحن ما نصلي، أهل السنة المعروفون بالسنة ما يصلون على المبتدع، لكن في نفس الوقت لا يدفن بغير صلاة، فلا يدفن بغير صلاة بموجب ما عنده من الإسلام، ولا نصلي عليه بموجب هجرنا لأهل البدع والأهواء حتى يكون هذا رادعا، فنجمع بين هذا وبين ذاك. ولهذا يحتار الناس فيك يا صاحب السنة، يحتار الناس فيك، أنت عند الناس متناقض، لكنه ليس تناقضا إنما هو التسليم، لكن أنت عند الناس متناقض، متناقض عند الناس، أنت متناقض، لأن الناس تظن بك التناقض، تظن بك التناقض في كل باب من هذه الأبواب، لكنه ماذا؟ التسليم لله سبحانه وتعالى وللشرع في كل شيء من الأشياء. نعم نعم. هذا يقول للسجان، السجان بيقول لابن سيرين إذا كان بالليل إذا بالأولادك وتعالى، المهم إحنا عندنا مثلا وردية أو تسليم السجين بيكون الساعة 8، المهم تكون قبل الساعة 8 إيه هنا، تكت كده بالليل وبعدين تيجي بالنهار، المهم تكون هنا قبل الساعة 8، ولا يرق سلطان ولا شيء، ومسألة يعني مضمونة، مسألة مضمونة مضمونة. هذا سلطان ما يراني، لكن رب السلطان يراني، لكن رب السلطان يراني، فقال والله لا أعينك على خيانة السلطان، لا أعينك على خيانة السلطان. وإحنا كده يا إخوان سبحان الله، شوف السلطان يقول لك تظاهر علي، لو قال لك السلطان تظاهر علي بموجب قانون نقول ما نتظاهر، ولهذا إحنا حيرنا عبد المقصود هذا، يقول لك إذا كان هم بيقولوا ناس دي بيقولوا السلطان قال لك تظاهر عليك لا مش هنتظاهر عليك، بس هو بقى شوف شوف التعليل بقى الخبيث، هم يحافظوا على شعوره، خايفين على شعوره، شعوره هكذا يعني يؤول، لا خايفين على ماذا؟ على موقفنا من ديننا، لأن الله عز وجل إنما شرع لنا الشارع إنما شرع لنا طاعة في المعروف، في المعروف، ولهذا لو أمرنا السلطان بشيء فيه طاعة وليس معصية سمع وطاعة، فإن أمرنا بشيء فيه معصية فلا سمع ولا طاعة في الأمر الخاص هذا، لكننا نسمع ونطيع له في، لكننا لا ننزع اليد من الطاعة عند الأمر بغير الطاعة، عند الأمر بغير الطاعة لا ننزع اليد من الطاعة، فاليد لا تنزع من الطاعة، ولكننا لا نطيع في ماذا؟ في هذا الأمر الخاص. ولهذا خلاص إخواننا على السنة يحسمون أمرهم في باب التجار، حتى ولو أنه حصل ما حصل بتغير السوق وذا، إحنا ما نجعل ديننا يا إخواني يرتفع وينخفض مع الأسعار، ها؟ ارتفاع أسعار ارتفاع منهج، طيب انخفاض أسعار انخفاض منهج، نجعل ديننا مع الأسعار يرتفع شوية وينزل شوية، لا ديننا يا إخواني ثابت ما له علاقة بالأسعار ولا بالسوق، ديننا يمشي حسب السوق، يعني يعني السوق تمام التمام، ديننا تمام التمام، سلطان رحم الله السلطان ورضي الله عن السلطان. طب وإذا حصل تغير في السوق نتغير إيه؟ نتغير أيضا، زي اللي بيقولك أنا والله مش بتكلم في السلطان ولا يعني الحمد لله إحنا نعرف السمع والطاعة وكذا، بس يا أخي ده مسالك كده بتطلع البعض يعني على صلاحات، بس يا أخي يعني ما ينبغي أن نقر أيضا ظلما والكلام في المخالفة، يعني إيه الإشكالية فيها ونحن ندين بالسمع والطاعة؟ ما هو هي دي الإشكالية، نتكلم في المخالفة علنا، المخالفة تكون بين يدي السلطان تكلم فيها بين يدي السلطان، إنما على الصفحات لا، ما هو تكلم فيها على الصفحات، ويخرج الناس أيضا يبحثون تجد على الصفحات يعني شيء إيه على باب التفلت، هل يجوز الدعاء للسلطان إن كان ظالما من غير يعني إظهار ذلك، هل يجوز؟ وكأن يعني واحد واقف على الباب، يعني كأنه يقول عليكم بالدعاء على السلطان في السجود أهم شيء، ما يسمعكم إيه؟ ما يسمعكم أحد. في فرق بين مباحثة علمية في مسائل في محل الدراسة، وفرق بين مسالك تكون على صفحات أو على أعين الناس. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هو علي في دنوه قريب في علوه جل وعلا، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم، هذه ما يمكن تسلم لك إلا على قنطرة التسليم. الرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما كنت. كيف معنى أينما كنا وهو على العرش استوى؟ هذه ما تثبت إلا على قنطرة ماذا؟ التسليم. نعم،
ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض، لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله سبحانه لا يسعه شيء من مخلوقاته، وسع كرسيه السماوات والأرض.
إذا كان كرسيه أكبر من السماوات والأرض، وما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحديدة، فكيف بالرب عز وجل؟ ثم إن كرسيه مع هذه العظمة لا يبلغ في العرش إلا قدر أيضا مثل هذا، فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي استوى على عرشه؟ نعم،
الكرسي محيط بالسماوات والأرض كلها، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل، والعرش أعظم وأعظم، كما جاء في الحديث: إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة كحلقة المغفر صغيرة ألقيت في فلات من الأرض، أي مكان متسع نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلات ليست بشيء. قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة، فما بالك بالخالق جل وعلا. الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في الأرض، لأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو معكم أينما كنتم. واعلم أن المعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن، فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، مثل هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم، ومثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وتارة يكون المراد بها
ليس معهم بذاته. نعم، ومن هنا قال العلماء: بالعلم بالعلم، حتى ينفي أي اشتباه في ذلك. ولكن الشيخ يقول إيه؟ مقتضاه، انتبههم، وعلى من المعية التي أضافها الله لنفسه تنقسم حسب السياق والقرائن، فترى تكون مقتضى الإحاطة بالخلق علما وقدرة، يعني مقتضى هذه المعية العلم. فيكون السلف لما فسروا هذا بالعلم وكذا، هذا بمقتضى المعية، وهي المعية كسائر الصفات. نعم، نثبتها على ظاهرها ونفوض كيفيتها، لكن مقتضاها ماذا؟ العلم. نعم،
وتارة يكون المراد بها التهديد والإنذار، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فإن هذا تهديد وإنذار لهم أن يبيتوا ما لا يرضى من القول، يكتمونه عن الناس، يظنون أن الله لا يعلم، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وتارة يراد بها النصر والتأييد والتثبيت وما أشبه ذلك، مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما في قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والآيات في هذا كثيرة. وهذا القسم الثالث من أقسام المعية، تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف، وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين.
إذن يقول: تارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق اللي هو العلم، وتارة يكون مقتضاها التهديد والإنذار، وتارة يكون مقتضاها النصر والتأييد. مثال ما مقتضاه العلم: ومعكم أين كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هو معكم أينما كنتم. وتارة يكون مقتضاها التهديد: يستخفون من الناس ولا يستخفون الله وهو معهم. وتارة يكون المقتضى النصرة والتأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى حسب ماذا؟ المضاف. نعم،
قال: وهذا القسم الثالث من أقسام المعية، تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف، وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين.
نعم، فقول يعني اللي هو التأييد والنصرة، تارة يكون مع المعين باسمه، وتارة يكون مع الوصف. نعم،
فقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا مضاف إلى المخلوق بالوصف، فأي إنسان يكون كذلك فالله معه، وتارة يكون مضافا.
إذن معي هنا تعلقت بماذا؟ إن الله مع الذين اتقوا، هذه متعلقة بمعين ولا متعلقة بوصف؟ متعلقة بوصف. نعم.
وتارة يكون مضافا إلى المخلوق بعين الشخص، مثل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذا مضاف إلى الشخص بعينه، وهي للرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار، لما قال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لأن قريشا كانت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه بكل جد، ما من جبل إلا صعدت عليه، وما من واد إلا هبطت فيه، وما من فلات إلا بحثت، وجعلت لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 200 بعير، 100 للرسول و100 لأبي بكر، وتعب الناس وهم يطلبونهما، ولكن الله معهما حتى وقفوا على الغار، يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، فما ظن باثنين الله ثالثهما، والله ظننا ألا يغلبهما أحد ولا يقدر عليهما أحد، وفعلا هذا الذي حصل، ما رأوهما مع عدم المانع، فلم يكن هناك عش كما يقولون، ولا حمامة وقعت على الغار، ولا شجرة نبتت على فم الغار، ما كان إلا عناية الله سبحانه عز وجل، لأن الله معهما، وكما في قوله سبحانه لموسى وهارون.
يعني هذا تماما سبحان الله مثل ما وقع على إبراهيم عليه السلام. قد يقول قائل لماذا لما يضلل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار فلا يصلون إلى الغار؟ كان يبقى هذا أيسر، يعني أن الله يعمي على هؤلاء الطريقة إلى الغار فلا يصلون إلى الغار ولا يكون هناك سبب من ذلك. لكن سبحان الله، الغار هذا يا إخواني شيء في جبل، والجبال كانت كثيرة ولم تكن هناك أجهزة مخابرات ولا شيء، يعني لك أن تتخيل مدى حرص قريش على إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة إذا ذكرت الجبال، تخيل بأنك بتبحث عنه كما نقول نحن إبرة في يعني جبل قش، يعني كيف غار في جبل من جبال عديدة والطرق غير مماهذة، كيف تصل قريش إلى هذا المكان؟ الله سبحانه وتعالى قدير على أن يضلل هؤلاء فلا يصلون، لكن سبحان الله حتى تظهر لك عظمة الرب سبحانه وتعالى وعظمة قدرته، بل يصلوا إلى الجبل لا إلى الغار، ويقفون أمام الغار، وليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلا أن ينظر أحدهم في الغار. شوف وصل إلى ماذا؟ تماما مثل ما جرى لإبراهيم عليه السلام، ربي قدير ألا يمكن أولئك من إبراهيم فيوثقوه وكذا، ورب قدير ألا إذا أرادوا إشعال النار ألا تشعل، وربي قدير إذا أشعلوها أن ينزل مطرا فيطفئها فلا يستطيعون إشعال مع هذا المطر أو الريح، كل هذا صح أليس كذلك؟ لكن الله له حكمة بالغة، لو حصل ذلك لقالوا لو قدروا عليه، لو أشعلوا النار، لو وصل هؤلاء إلى الغار لأمسكوا برسول الله، فحتى يتم لك هذا الأمر وتتم لك هذه الصورة وتتكامل، فها هم لا مانع بين وبنظر الغار من جهة مادية، ومع ذلك أعمى الله بصائرهم، ولا مانع من جهة النيران، ها هي النار قد اشتعلت وإبراهيم فيها وقد أوثقوه، والمعهود أن هذه النار تأكل من فيها، ولهذا هم انتظروا ماذا؟ انتظروا أن يكون إبراهيم رمادا، لكن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وانطفأت النيران وإبراهيم كما هو، وهؤلاء وصلوا إلى الغار ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه كما هما، حتى نعلم أن نواصي العباد بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وأنه خالق الكون، خالق الجبل وخالق الغار، والله قدير أن يمشي النبي بين كفار قريش ولا يرونه، قدير هذا. الجن معنا ولا نرى، مش ده خلق من خلق الله؟ إخواني الجن معنا ونحن نرى، الملائكة معنا الآن نرى، الملائكة الذين يتبسون حلق الذكر معنا الآن، والجن قد يكون إخواننا من الجن، احنا ما ندري، يمكن في البلد هذه أهل السنة كثر من الجن يسمعون الدروس ويسجلون وكل شيء صحيح، النصوص تخبر بهذا، الجن كالإنس يلتمس علما، نعم يلتمس علما ويوالي المؤمنين نعم، لكننا لا نرى، نوركم وقبيل وحيث ترون، فإيه الإشكالية احنا أن النبي ما يرى، يمشي بينهم وما يرى أحد، في قدرة الله لا شيء، صح ولا يا إخوان؟ لكن هذه حينئذ نقول لو رأوه لأمسكوا به، لا وصلوا إليه وما رأوه، وصلوا إليه وما رأوه، فالله على كل شيء قدير. نعم، لبعض هذه تكون وعية باعتبار ماذا؟ باعتبار الأعيان، لا تحزن إن الله مع أبي بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم،
وكما
نعم
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة: واعلم أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة،
بل أبرز شيء الذي تكلم بهذا العنكبوت والحمامتين، إنما المعية والتأييد والنصر المعنى هذه لا ما يذكرها، أبرز شيء يمكنه بيذكر قصة الهجرة من أجل العنكبوت والحمامتين. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وكما في قوله سبحانه لموسى وهارون لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون هو وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، الله أكبر إنني معكما أسمع وأرى، إذا كان الله معهما هل يمكن أن يضرهما فرعون وجنوده؟ لا يمكن، فهذه معية خاصة مقيدة بالعين، إنني معكما أسمع وأرى. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق لكنه فوق عرشه،
ومثل ما قال موسى لأتباعه لما قالوا إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي، إن معي يا رب سيدي، مع أن الجنود صاروا فرعون وجنوده صاروا وراء، خلاص عاينوهم والبحر أمامهم، هذا فرعون وجنوده هذا البحر، أين يذهبون يا أخوان؟ فلهذا قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم هداية التوفيق والنصرة والتأييد، وأن ينصرنا الله في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا. نعم،
قال المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق لكنه فوق عرشه، ولا يساميه أحد في صفاته ولا يدانيه أحد في صفاته، ولا يمكن أن تورد على ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في السماء. نقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه، مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في المخلوق، فلو سألنا سائل أين موضع القمر لقلنا في السماء، كما قال الله وجعل القمر فيهن نورا، وإذا قال أين موضع النجم قلنا في السماء واللغة العربية يقولون يقول المتكلمون فيها ما زلنا نسير والقمر معنا وما زلنا نسير والنجم معنا، مع أن القمر في السماء والنجم في السماء، لكن هو معنا لأنه ما غاب عنا. فالله تعالى وهو على عرشه سبحانه فوق جميع الخلق. وتقتضي هذه الآية بالنسبة للأمر المسلكي المنهجي بأنك إذا آمنت بأن الله معك فإنك تتقيه وتراقبه، لأنه لا يخفى عليه عز وجل حالك مهما كنت، ولو كنت في بيت مظلم ليس فيه أحد ولا حولك أحد فإن الله تعالى معك، لكن ليس في نفس المكان وإنما محيط بك عز وجل، لا يخفى عليه شيء من أمرك. فتراقب الله وتخاف الله وتقوم بطاعته وتترك مناهيه، والله الموفق. إن الله
تترك مناهيه والله الموفق
وتترك مناهيه والله الموفق.
نعم، هذه الآية الثانية من الآيات التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب المراقبة، وهي قوله تعالى ومعكم أينما كنتم. إذا تكلم الشيخ عن الآية الأولى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين، والآية الثانية ومعكم أينما كنت. حقيقة هذا الكتاب يعني كتاب مبارك، كتاب رياض الصالحين، ومن توفيق الله على يعني الأئمة في المملكة. سبحان الله أنك ترى هذا الكتاب في مساجد المملكة بعد صلاة العصر مباشرة، الإمام يقرأ منه قدرا يعني يبلغ 5 دقائق فقط على جماعة المسجد من الكتاب، وطارة يعلق وطارة يكتفي بالقراءة، يعني مرات ومرات ومرات، يعني شيء ثابت عندهم بعد صلاة العصر القراءة من كتاب رياض الصالحين في جميع مساجد المملكة. وهذه التعليقات والشرح للشيخ رحمة الله عليه، قالوا في المقدمة بأن هذا الشرح ضمن حديث الشيخ اليومية على جماعة المسجد بعد صلاة العصر في جامعه بعنيزة، وقد شرح الكتاب عدة مرات، غير أنه لم يسجل صوتيا إلا هذا الشرح الأخير المعقود خلال فترة من شهر صفر، يعني أول سنة 11 بعد 1411 حتى نهاية شهر رجب عام 16 بعد 1400، يعني تقريبا 5 سنوات ونصف. الشيخ يشرح في هذا كتابة الشرح الأخير هذا، مع أن سبحان الله مع طول الشرح وكذا يعني بركة صراحة، مع الشرح الطويل هذا وينتهي في 5 سنوات هذه بركة. وكان الشيخ يوصي بهذا الكتاب، فمن ضمن كلام الشيخ في هذا الكتاب يقول إن كتاب رياض الصالحين كتاب موافق لاسمه، فإنه رياض لأهل الصلاح، فيه من الأحكام الشرعية والأداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد واستقيم به سيره إلى الله عز وجل ومعاملته مع عباد الله. ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب لما فيه من الفعة العظيمة، فإنه من أبرك ما رأيته من الكتب في اندفاع الناس به، مما يدل على حسن نية مؤلفه رحمه الله تعالى. والله أعلم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.